بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربان ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شدادي، لهفي لراسك يا مظلوم، لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابر الميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد بالأصفاد. ماد الظنا يشكو على عالي المطار عض القيود ونهسة الأقتاد. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أي أو ما سمعت بمحنة السجايا، يا عادي قلبوه عن نطعين مسجن فوقه، اي فبكت له املاياك 7 شدايد. ويصيح واخذ الله اين عشيرتي، اي وسرات قومي اين اهل ودايا، منهم خلايا تلك الديار، وبعدهم نعب الغرايب بفرقة وبعايا. لا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ليلة الجمعة صادف اليوم يوم 40. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لم يبقى معنا من هذا الشهر، لم تبقى إلا أيام قلائل. هذه الليلة ليلة الجمعة، وليلة الجمعة القادمة هي آخر ليلة جمعة من شهر صفر، من أيام الحداد والحزن على آل رسول الله. علينا أن نحمد الله ونشكره أن وفقنا لخدمة الحسين شهرين كاملين. كلكم والحمد لله خدمتم هذه الشعائر، وخدمتم الحسين الإمام المظلوم عليه الصلاة والسلام، إما بالحضور أو بأي شكل من أشكال أداء الواجب والخدمة تجاه سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن يوفقنا لمثل هذه الخدمات طيلة أعمارنا إن شاء الله، وأن يطيل أعماركم وأعمارنا في خير وعافية. يقول في سورة الرحمن، وسورة الرحمن من السور اللي جاء الحث والتأكيد الشديدين على الالتزام والمداومة بقراءتها. سورة الرحمن مستحبة، واحد يقراها كل جمعة، يستحب قراءتها في ليالي رمضان، يستحب قراءتها في ليالي القدر. سورة جليلة، سورة عظيمة هي، وسورة الواقعة وكل سور القرآن. ويا حبذا لو يقدر الإنسان يحفظ هالسورتين وبقية السور القصيرة، يعني لو يبذل مجهود محدود يقدر يحفظ، واللي ما يقدر يقرأ بإمكانه أن يخلي شريط مسجل يستمع إلى هذه السور فيحفظها شيئا فشيئا. فتلاوة القرآن واستماع القرآن وحفظ القرآن هذا شيء عظيم، قد إحنا لا نلتفت لهذا المعنى كثيرا، لكن يوم القيامة لما تقدم صحائف الأعمال للناس يشوف قراءة للقرآن، تلاوة للقرآن، حفظ للقرآن من أكبر أعماله، من أعظم أعماله. يوم القيامة يقال للعبد في الجنة، لما يدخل الجنة الإنسان المؤمن الصالح يقال له اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، يعني اقرأ كل ما تحفظ، اقرأ وترقى درجة، اقرأ بعد وترقى درجة، اقرأ بعد وترقى درجة، اقرأ ورقة. أشراف أمتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، أشراف أمتي حملة القرآن. وأنا ليس حديثي معكم هذه الليلة حول القرآن، إنما ذكرت سورة الرحمن. إحنا عادة لما نبدأ الحديث نبدأ بآية، لكن الليلة بدأت لكم بأول آية من السورة، من سورة الرحمن. يقول الرحمن علم القرآن، هو اللي علم الناس القرآن، هو اللي ألهم رسول الله القرآن، أوحى إليه بالقرآن، فصار القرآن يدرس ويدرس ويعلم. والمسلمون منذ عهد خاتم الأنبياء محمد إلى يوم الناس هذا، إلى يوم القيامة، هذول المسلمون يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. هذا الفضل لمن؟ لله عز وجل، هو اللي علمنا القرآن، هو اللي أرشدنا إلى القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان وجعل له امتياز، ما خلق مثل خلق أجلكم الله البهائم الموجودات الأخرى، لا، أعطاه امتياز. الإنسان يسموه الحيوان الناطق المتكلم، يعني علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. البيان شنو يعني؟ البيان هو توضيح وإخراج وترجمة ما في نفس الإنسان وفي صدره. أنا أشعر بالعطش، فكيف أعبر عن ذلك ببياني؟ أقول أنا عطشان، ائتني ماء. واحد ما يجيش في صدره، الإنسان يعبر عنه ببيانه بالنطق. النطق يسموه بيان لأنه يبين ما في داخل الإنسان، ما في نفسه، ما يجيش في صدره، يبينه بالنطق بالكلام، لهذا يقال له بيان. فالله عز وجل يجعل البيان امتياز للإنسان، خلق الإنسان، فشنو امتاز عن سائر المخلوقات؟ بماذا؟ علمه البيان، أعطاه القدرة على أن يبين ويبين ما في نفسه يتكلم. إنما البيان أيها الأخوة درجات. نعم، في المرحلة الأولى الإنسان يتميز عن غيره بالبيان بالنطق، إنما البيان في درجات مراتب. واحد عادي، فرد عادي يتكلم، يعرف يتكلم كلام عادي. واحد آخر لا، يخطب في الناس أمام الجماهير، عنده قدرة على الخطابة، على الإلقاء، على أن يشد الناس إليه، الناس يستمعون إليه. حين جنابك تنظر في الناس لا تجد من كل 1000 واحد، من كل 1000 واحد، بل ربما من كل 10,000 شخص، لا تجد واحد عنده قدرة على البيان الكامل، يكون متكلم، يكون خطيب. خطيب يستطيع أن يبلغ ما يريد ويشد الناس ويأثر الناس، ويأثر في الناس. لو كان عنده، لو عنده الإنسان قدرة على البيان والخطبة، خصوصا في مجال العربية واللغة العربية، هي الخطابة موجودة في كل اللغات، لكن احنا علينا بالإسلام والعرب، اللغة العربية اللي هي لغة القرآن، لغة الإسلام، ونبي الإسلام عربي وظهر في الجزيرة العربية. حديثنا عن الخطاب العربية واللغة العربية والقرآن العربي. لو واحد عنده قدرة كافية على التكلم والتحدث للناس يقدر يخطب، عنده قدرة على البيان الكامل، هذه نعمة، فضل من الله سبحانه وتعالى عليه. لازم تتوفر في الخطيب شروط، منها الفصاحة والبلاغة وحسن التعبير. عنده فصاحة في كلامه. الفصاحة يعني شنو؟ يعني يقدر يفصح بأسلوب جيد، يعبر بأسلوب جيد. زين؟ وعنده بلاغة، يضع الجمل والكلمات في مواقعها، يقول الكلام المناسب في الزمان المناسب. هذه البلاغة. ثالثا عنده حسن التعبير، عنده فصاحة وعنده بلاغة وعنده حسن التعبير، لما يؤدي الكلام يؤديه بشكل حسن. هذا في الأسلوب. نجي المرحلة الثانية، مرحلة المحتوى، غير الأسلوب، في محتوى. المحتوى شيء كيف يكون؟ يقول عنده حفظ للأثر وإجادة لنقل الخبر. الآثار يعني التاريخ، الروايات، كذا، قصص السابقين، هذه القرآن، حديث رسول الله، الأثر والخبر حافظهم، يؤديها بأسلوب جيد، عنده قدرة على الأداء الجيد. يمكن واحد عنده قدرة علمية لكن ما يعرف يؤدي، ما عنده بيان. كثير من الفقهاء العلماء، عالم فقيه بس مو خطيب، ما يعرف يخطب، ما يعرف يؤدي للناس، قدرة على الخطابة ما عنده. وقد يكون خطيبا ومتكلما لكن محتوى ما عنده، يعني علم ما عنده، علم بالأثر والحفظ للخبر ما عنده. يقول لازم تتوفر فيه 2 و3 الفصاح، أما الثلاثة 3 و2، أما الثلاثة فالفصاحة والبلاغة وحسن التعبير، وأما الاثنان فالحفظ للأثر ها والعلم بالخبر، الأخبار يحفظها يعلمها والآثار يجمعها. إذا استطاع أن يجمع بين هالجزئين اللي إحنا نعبر عنهم بالأسلوب والمحتوى، عنده محتوى وعنده أسلوب، أسلوب جيد ومحتوى جيد، هذا يكون خطيب جيد، وهذا نعمة من الله، فضل من الله، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر البيان نعمة منه، خلق الإنسان علمه البيان. فقد يكون عالما لكن مو خطيبا، وقد يكون خطيب يعرف يخطب لكن ما عنده علم، لكن لو جمع بينهما كان جيد. لهذا لما تقرأ جنابك اليوم في سيرة الشخصيات، شخصيات التاريخ الإسلامي، يعني رموز العالم الإسلامي والتاريخ الإسلامي، الشخصيات البارزة، اللي يعرف يكون خطيب جيد يحطون عليه علامة، يأشر عليه، لما يذكره يقول هذا كان خطيب ممتاز، بينما فلان ما يعرف يخطب. مثلا من الخطباء، من الخلفاء، الخلفاء مو يعدون الخلفاء، لما يذكر في التاريخ تاريخ الخلفاء يقول فلان خطيب ما كان يعرف يتكلم، يذكرون عثمان ما يعرف يتكلم، صعد المنبر نسى ما يعرف شي يقول، فقال لهم للناس، قال لهم انتوا احوج ما تكونون بالعمل مو بالقول الخطابة، ونزل من على المنبر. الخليفة الاول لا يؤثر عنه انه خطب، يعرف يخطب ما يعرف يخطب، بينما يذكرون اخرين يعتبروه خطيب ومتكلم جيد، وان كان هو ضال فاسق ظالم جائر هذاك لا علينا به، لكن كان مثلا كمثال يعني اقول لك الحجاج بن يوسف الثقفي لعنه الله، الظالم الجائر اللي أراق دماء آلاف الناس، هذا يذكر عنه أنه كان متكلم، كان خطيب يتكلم ولو كلام باطل لكنه عنده قدرة على الخطابة، عنده قدرة على الخطابة. يعدون فلان فلان فلان، كثير من الخلفاء خليفة وربما ربما ربما يكون يعني عنده الموضوع اللي المحتوى موجود عنده متوفر عنده، لكن لا يستطيع التحدث إلى الناس، يخاف من رقي المنبر، ارتقاء المنبر. قال له عبد الملك بن مروان، قال له شيبت ها أسرع إليك الشيب، قال شيبتني أعواد المنابر، أعواد المنابر شيبتني. عمر بن عبد العزيز قال له أتحب يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عطلة المسلمين عيد المسلمين، تحب يوم الجمعة؟ قال كيف وقد كرهت كل الأيام بسبب يوم الجمعة. ليش؟ لأن يوم الجمعة كان يرقى المنبر ويخطب للناس، فهو مزعوج من يوم الجمعة، مو ما يحب يوم الجمعة، يحب يوم الجمعة، لكن لأنه ملتزم بهالواجب في يوم الجمعة فالواجب يقض مضجعه، يزعجه، لازم يصعد المنبر ويتكلم للناس، فيظل طول الأسبوع يحسب حسابات الخطبة يوم الجمعة، شنو أقول شنو ما أقول، الناس يرضون ما يرضون عني، لا ألحن في القول، لا أقول كلام غلط. كثير منهم كان يلحن، يلحن باللغة العربية، يوم اللي كانوا الناس يعرفون اللغة العربية، اليوم أكثر الناس ما يعرفون اللغة العربية، الخطيب حتى لو يلحن ما يعرفون، يعني ما يدرون أنه غلط في اللغة. سابقا لا، الناس كانوا يعني ملتزمين، حتى الكسبة حتى الموظفين عامة الناس يعرف اللغة، يعني عامة الناس يقول في واحد عالم دخل بلد شاف بعض الكسبة أصحاب المحلات يغلط بالنحو يلحن في القول، فتعجب رفع رأسه إلى السماء قال أنا أتعجب كيف الله سبحانه وتعالى يرزق هؤلاء وهم يلحنون في القول. يعني كانت القضية واصلة إلى حد يتعجب كيف الله يرزقهم وهم يلحنون في القول، لأن الأكثر لا يلحن في القول، فاللي يريد يخطب على المنبر يخاف من أن يلحن، أن يقول كلمة غلط لغويا عربيا، ما يعرف يفصح، ما يعرف يبين، ما عنده بلاغة، ما عنده أسلوب، ما عنده محتوى. شروط كثيرة لازم تتوفر في الخطيب حتى يكون خطيبا جيدا، وإلا ما يكون جيد، وإلا يفشل ذاك اليوم. التفت كيف أبو حنيفة يذكر عنه صاحب العقد الفريد ابن عبد رب الأندلسي وصاحب ربيع الأبرار الزمخشري وغيرهم، يذكرون أنه كان لحان. أبو العقد الفريد صاحب كتاب العقد الفريد يقول كان أبو حنيفة لحانا، ويقول الزمخشري في ربيع الأبرار كان أبو حنيفة لا يحسن اللغة العربية، هو بالأصل فارسي يعني هو مو عربي. أبو هاجر إلى بلاد العرب، سكن الكوفة، استقر فيها، فابنه كان ما يعرف عربي، يغلط كثير، لهذا ما كان عنده قدرة على الخطابة، ما يقدر يخطب لأنه ما يعرف اللغة. لازم جنابك لو تريد تخطب في لغة ما لازم أنت مقتدر على اللغة، لغتك هذه لغتك حتى تخطب فيها، وإلا لابد من إشكالات ترد على الخطبة. اللي يخطب بغير لغته لابد يعني احتمال الوقوع في الأخطاء 90%، يعني مو لغته. هذا إذا كان يحسن اللغة، أما إذا ما يحسن اللغة فما يتمكن من ناصية القول. ليه؟ وكانوا يختصرون الخطب خوفا من الإطالة، خوفا من الوقوع في الخطأ. يقول عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه خطب فاختصر خطبته، اختصرها، فلما نزل قيل له لو زدتنا، لو كنت شوية تزيد في كلامك، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نطيل في الصلاة ونقصر في الخطب. رسول الله أمرنا الصلاة نطول فيها، الخطب نقصر فيها. وبالفعل اليوم لما تنظر في الخطب، خطب المأثورة عن الماضين عن السالفين، تشوف الخطب قصيرة، يعني ما في أكثر من صفحتين ثلاثة، مختصرة بسرعة يكمل، ما يطيل في الخطبة. هذه كانت العادة الجارية. فإحنا نقرأ اليوم أيها الأخوة في تاريخ الفقهاء، فقهاء الجماعة، علماء كثير من علمائهم الخلفاء، شوف وضعه مهزوز مهزوز. حتى اللي يعدوه من الخطباء يعدوه متكلم، يعني ابن زياد عبيد الله ابن زياد يعتبروه متكلم، لكن يأخذون عليه أنه كان عنده لكنة فارسية، يعني أكو عجبة في كلامه، يرتضخ لكنة فارسية. ليش؟ هو عربي، أبو زياد بن أبي عربي، لكنه كان أبو مات فتولى أمره زوج أمه واحد فارسي أيضا يقال له شيرويه الأساوري. الأساورة قوم من الفرس سكنوا البصرة، شلون الأحامرة سكنوا الكوفة، الأساورة سكنوا منذ القديم سكنوا البصرة. فهذا شيرويه منهم، تزوج أمه مرجانة، مرجانة أم عبيد الله بن زياد، تزوجها وربال عبيد الله بن زياد، فكان عنده لكنة فارسية، يرتضخ لكنة فارسية. دخل عليه واحد من ذول اللي خرجوا عليه في زمانه، فكان يتهمه بأنه خارجي، يقول له أنت خارجي، فبدأ كلمة خارجي كانوا يقولون حروري، الخوارج يسموهم حرورية، فبدأ ما يقول له أنت خارجي يقول له أنت حروري، فما يعرف يقول حروري، يقول له أهروري سائر اليوم، الحاء يحولها إلى هاء، يقول أهروري سائر اليوم، يريد أحروري سائر اليوم. حتى هذا يأخذون عليه مآخذ، يقول كان عنده لكنة فارسية، هذول شوف ولاتهم خلفائهم هم يذكرون عنهم، لكن تجي إلى أئمة أهل البيت سادة أهل البيت تشوف ما فيهم نقائص، هم أمراء الكلام سادة المنابر، ما عنده إشكالات إطلاقا، هو اللي يعلم الناس الفصاحة والبلاغة والأدب والتعبير والبيان. علي بن أبي طالب سيد البلغاء والمتكلمين، علي بن أبي طالب هو اللي سن الفصاحة والأدب للناس عامة، الصحابة تعلموا منه الكلام والخطاب على المنبر، الحسن عليه الصلاة والسلام كذلك، الحسين كذلك، علي بن الحسين كذلك. لا، دعك من رجالهم، حتى نساءهم، حتى بنياتهم، زينب عليه الصلاة والسلام تكلمت في الكوفة، تكلمت في مجلس ابن زياد، خطبت في مجلس يزيد، خطبت في الشام، فاطمة الصغرى خطبت بأبي وأمي، سكينة أم كلثوم بناتهم تكلموا، خلوا الناس حيارى يبكون، زينب بأبي وأمي لما خطبت في الكوفة يقول الراوي فرأيت الناس يومئذ حيارى يبكون وقد وضعوا أصابعهم في أفواههم، ورأيت إلى جانبي شيخا يبكي وقد اخضلت لحيته من دموع عينيه وهو يقول بأبي أنتم وأمي. نساؤكم خير النساء ورجالكم خير الرجال وشبابكم خير الشباب ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى، أنتم خير الناس، أفضل الناس، أعز الناس، أعلم الناس، أطهر الناس، أبلغ الناس، أكثر الناس فصاحة وبلاغة، حتى نساءكم، حتى أطفالكم، حتى أطفالكم كبيرهم لا يقاس. هذا يزيد بن معاوية لما لحوا عليه يخطب زين العابدين، وأنا الليلة أذكرلك خطبة زين العابدين عليه الصلاة والسلام، لما لحوا عليه الناس قال أنتم ذول ما تعرفوهم، أنتم ما تعلمون حقيقة حالهم، أنا أعرفهم، أنتم أهل الشام يا بعدكم عن أهل البيت، ما عندكم معرفة، تأثيم إعلامي كان على الشام وأهل الشام ما عنده معرفة بزين العابدين، لكن يزيد هو يعرف، يزيد يعرف، فيصفهم يقول دولة كبيرهم لا يقاس، لا يقاس به أحد، وصغيرهم جمرة لا تداس، وصغيرهم جمرة لا تداس، لا تقدر تدوس عليه يحرق رجلك، حتى صغارهم أمراء البيان والفصاحة والأدب والعلم. هذا أمير المؤمنين بأبي وأمي. أنا أتحداك وأتحدى الناس جميعا لو تجد واحد متكلم كما تكلم أمير المؤمنين، أتحداك لو تجد واحد عنده خطب كما عند علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما في إطلاقا. يقول محمد عبده العالم الأجهلي المصري يقول أنا وجدت شباب في زمانه قبل 100 سنة، يقول وجدت الشباب يبحثون في طيات الكتب عن 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 خطب كلمات كتب تعلمهم الأدب، تقوي فيهم الأدب بعد أن ضعف الأدب بين شباب العرب لتوالي حكام أتراك وفرس وغيرهم، فضعفت اللغة العربية، ضعفت. المصريين التفتوا لهالنقطة قبل غيرهم، انتبهوا لهالضعف اللي أصاب اللغة العربية قبل غيرهم، فصاروا يشجع بعضهم بعض، المدارس، المعاهد، الجامعات، العلماء، الأزهر وغير الأزهر، صاروا يشجعون الناس على تعليم اللغة، تجديد اللغة. أنت ما تعرف تتكلم لغة عربية فصحى جيدة، ما عندك، لازم تروح تتعلم. شلون تتعلم؟ لازم تقرأ، تقرأ لهذا، تقرأ لهذا، تحفظ هالنص، تقرأ هذا الشعر. يقول أنا شفت الناس الشباب متهافتين، متهافتين على التهام الكتب والنصوص الأدبية الراقية. يقولون فلان كتاب، فلان كاتب، فلان مؤلف. قلت لهم أين أنتم من سيد البلغاء والمتكلمين؟ أين أنتم من خطب نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب؟ فجمع هذا محمد عبده رحمة الله عليه، جمع نهج البلاغة، أول من جمع نهج البلاغة بعد الشريف الرضي، أخذ الكتاب وطبعه مع شرح محمد عبده. هذا الكتاب أخذه وشرحه، يقول فصار الناس يلتهمون هاي اللغة العظيمة، لغة علي بن أبي طالب، أسلوب علي بن أبي طالب، يأخذون منا العبارة. وهذه لا تخفى، يعني ما في واحد تخفى عليه أو ينكر أن علي بن أبي طالب سيد البلغاء والمتكلمين، حتى أعدائه، حتى أعدائه، حتى المروانيون والعباسيون وغيرهم، يعني واحد من خلفاء بني العباس اللي هو المتوكل، هذا أشد الناس عداوة لعلي سلام الله عليه، معروف أشد الناس من بين خلفاء بني العباس عداوة لعلي ولأشياع علي المتوكل، معروف تاريخيا، يعني آذاهم كثيرا. آل أبي طالب منع عنهم كل خير، وكان إذا عثر على واحد يروح يعطي هدية لواحد من آل أبي طالب في المدينة يحبسه، يضربه بس يجلده، يقول له أنت تروح تساعدهم تعطيهم مال. في زمانه صاروا آل أبي طالب فقراء بتمام معنى الكلمة، حتى ملابس ما عندهم يشترون لأهلهم، صاروا المجموعة من العلويات وقت الصلاة كل واحدة تنتظر دورها حتى تكون عندها ملابس كافية تصلي فيها، بعدين تخلعها تعطيها للثانية وللثالثة. هذه أيام المتوكل، اشتدت الأيام والحالة على آل أبي طالب، واحد حاقد على آل أبي طالب. مع ذلك رغم حقده، يقول إجا واحد من أقربائه دخل عليه قال له أنا شفت علي بن أبي طالب أمس بالمنام بالرؤيا، احتجيت عليه، قلت له أنت أرقت دماء المسلمين، أنت سويت كذا، أنت فعلت كذا. المتوكل قال له إيه، وش قال لك علي بن أبي طالب؟ بماذا أجابك علي بن أبي طالب؟ قال ما يعرف يجاوبني، ما يعرف يتكلم، بس قال لي سلاما سلاما. قال له لك يا أحمق، بعيد عنك، اعتبرك أنت جاهل وكلامك لغو، وقال لك سلامة، لأن القرآن يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. اعتبرك جاهل، وإلا أنت تريد تنقص من شأن علي، شو تقول في علي بن أبي طالب؟ تقول بس لا تقول ما يعرف يتكلم. هو اللي سن المتوكل، يقول هو اللي سن الفصاحة والبلاغة للمسلمين، أنت تقول ما يعرف يتكلم؟ هذا علي بن أبي طالب. وذريته من بعده مثله في الأداء الجيد في البلاغة، يعني جنابك لما تسمع هالخطب، خطبة زي العابدين، خطبة زينك، فاطمة الصغرى، أم كلثوم، في الكوفة، في الشام، في كل مكان، يعني تتوقف عندها تشوف مستجمعة الخطبة، مستجمعة لكل مواصفات الخطبة، يشد الناس، يقول كلام نافع مختصر مفيد مؤثر تأثير بليغ سريع في كل المستمعين، ما يقدر واحد يعلو عليه، ما يقدر واحد يطغى عليه، ما يستطيع واحد أن يرده، أن يكذبه في شيء أبدا. كلامه متين رصين، قوله رصين، سداد ثابت مسدد راسخ راسخ، ما يستطيع أن يؤثر فيه أحد أو يزعزعه. كلام ثابت مأخوذ من القرآن، من جدهم رسول الله، من جدهم أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. منهم سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين. الإمام زين العابدين أيها الأخوة، يعني واحد قبل أن يسمع الخطبة أو يقرأ الخطبة لازم يلاحظ الظروف المحيطة بالخطبة، الظروف اللي أحاطت بزين العابدين وخطبته. الإمام ما كان في بلده، مو داعين الجماهير تعال يا ابن رسول الله أصعد لنا المنبر أخطب، لا، الإمام كان أسير غريب مضطهد مغلول، الجامعة في يده وعنقه. كان الإمام عليه الصلاة والسلام منقاد، على رأسه ذول الجلاوزة يضربون النساء والأطفال، رأس أبيه الحسين ورؤوس أهله وشبابه وأصحاب الحسين أمام عينه على رؤوس الرماح. من يقدر في هذا الظرف يخطب؟ من اللي عنده قدرة على التحدث والكلام والخطبة؟ الإنسان إذا عنده هم، إذا عنده غم، إذا عنده أرق، ما يقدر ينطق. يقولون أرباب اللغة، يقولون لو لم يستعمل اللسان، يعني إذا واحد ما استعمل لسانه بالنطق تشتد عليه مخارج الحروف، هيعرف يتكلم بعد بمرور الزمن، حتى مخارج الحروف ما يقدر يأديها، يقوم يخلط بيها، يقوم يغلط فيها. ها ليش؟ لأن مو متكلم. ويقولون أيضا أن من كان به هم أو غم أو أرق، أرق مو نايم الليل، بالليل كان أرق، أصابه أرق، أصبح الصباح يقولون تعال اخطب، ما يقدر يخطب، ما يقدر يتكلم. لو كان في قلبه هم وجزع ما يقدر يخطب، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. هذا القرآن يقول على لسان موسى عليه الصلاة والسلام. زين تتصور يعني الإمام زين العابدين كان عايش بالجنة في الشام؟ الإمام زين العابدين كان أسير مضطهد مظلوم مغلوب على أمره وقاد أسيرا في دمشق. هو يقول الإمام، يقول أقاد أسيرا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. بهالحالة يلتفت يمنه يسرى، ما يشوف غير الهموم والمصائب، عماته وأخواته وبنات أهله وحرائر أمير المؤمنين بنات رسول الله، سبايا من حوله، رؤوس أبيه وأصحاب أبيه وأهل بيته على رؤوس الرماح، جراحات رجله كانت تنزف دما وجراحات، شلون يقدر يخطب؟ لكنها المعجزة، لكنها يد الغيب، لكنها يد الله. إيه الله سبحانه وتعالى نصره أيده. وما كان مقرر الإمام يخطب، إنما الخطيب صعد المنبر فصار يغلط، يقول باطل، يدوس الحق تحت أقدامه ويشهر الباطل. أمر الخطيب أن يصعد المنبر، فصعد المنبر الخطيب الأموي، خطيب البلاد، خادم يزيد، العبد الذليل بين يدي يزيد بن معاوية، اللي بايع آخرته بدنيا، اشترى الدنيا وباع الآخرة، رضي بالأبخس الأدنى وضحى بالباقية، بالحياة الخالدة الباقية، ضحى بالجنة اشترى النار. قال اصعد المنبر، فصعد المنبر فأطنب في مدح معاوية ويزيد وبالغ في ذم علي والحسن والحسين، إنا لله وإنا إليه راجعون. زين العابدين يسمع سب أبيه الحسين وعم الحسن وجد أمير المؤمنين، ماذا يصنع؟ يسكت ولا يتكلم؟ إن تكلم يمكن يعرض حياته للخطر، يقتلوه وهو البقية الباقية، هو وصيج أبيه الحسين، هو الإمام من بعد الحسين، يعرض حياته للخطر ولا شي يسوي؟ ماذا يصنع؟ لكنه اتخذ موقفا مع الحق، مع الدين، مع الفضيلة، مع الإيمان. قال، التفت إليه قال له: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضات الخالق، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. هاي الجملة الأولى اللي صرخ بها في وجه الخطيب، سكت الناس، لفت الانتباه. يزيد بن معاوية الخليفة السلطان المتمكن من رقاب الناس اللي قتل الحسين واللي زين العابدين الآن أسير بين يديه، حتى يزيد ما استطاع أن ينطق بشيء. ليش؟ لأن قال كلمة حق. شي يقول له؟ لما سكت الجميع استولى الوجوم السكوت، صار الناس كأن على رؤوسهم الطير. التفت زين العابدين إلى يزيد قال له: يا يزيد، ما يقول له يا أمير المؤمنين، يا خليفة المسلمين، حاشا، يجي يذكر اسمه. أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب؟ فأبى يزيد عليه ذلك، قال له: لا، ما نسمح لك، ممنوع، أنت ما تتكلم، يتكلم اللي إحنا نريد له أن يتكلم، مو أنت تتكلم بكيفك. فألح عليه الناس من حوله، حاشيته، جماعته، خلي يسعد، خلي يقول، خلي يشوف شي يقول. فقال: إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قالوا: وما قدر ما يحسن هذا الغلام أو هذا الفتى؟ قال: إنه من أهل بيت زق العلم زقا، كبيرهم لا يقاس، وصغيرهم جمرة لا تداس، فلم يزالوا به حتى أذن له. أصروا عليه أمام إصرار الناس، انجبر وجبر على أن يأذن لزيد العابدين فأذن له. فصعد هالأعواد، هذه كانت أعواد، لكن لما صعد عليها زين العابدين صار منبر، صار منبر، لأن صار منبر وعظ، منبر نصيحة، منبر إرشاد، منبر يقول الحق، مو يساس الظالم، يداهن السلطان الحاكم الجائر. لو صعد على هذه الخشبة وصار يسايس ويداهن الظلمة، هذه الأخشاب لا يقال لها حينئذ منبر، لازم يقال لها أعواد، أعواد متراكمة على بعض. لكن لما يقال عليه الحق يقال له منبر، أذن له، صعد المنبر، افتتح الكلام بحمد الله، فخطب خطبة أوجل منها القلوب وأبكى منها العيون. هذا الراوي يقول فيها وعظ، نصيحة، إرشاد، تحذير من النار، تشويق للجنة. ثم قال هذه العادة الجارية أنه يقدم الخطبة بالوعظ والإرشاد والنصيحة. ثم قال: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبطة هذه الأمة ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني فيكم من عنده وعي وإدراك وفهم واسع لما يسمع التعريف الإجمالي رح يعرفني، فاللي عرفني بفهمه وإدراكه ووعيه فبها، ولا بعد عرف نفسي. فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، وتروح إلى مكة ومنى تحج وتعتمر وتلبي، هذه أنا اللي سنتها، جدي رسول الله، أنا اللي وعيتكم، أنا اللي هديتكم، أنا وآبائي وأسلافي. هاي معناها أنا ابن مكة ومنى، يعني أنا من هذه الأرض الطاهرة، أنا اللي وعيت الناس، أنا اللي خليت الناس يفهمون حقيقة الحال، يخلصون أنفسهم من النار. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفاء، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مسنا مسنا، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى. هذه تعاريف ذكر بها جده رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن يتحول، ينتقل من الرسول الكريم إلى زوج البتول العظيم، إلى علي بن أبي طالب. قال عليه الصلاة والسلام: أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد أعداءه الناصبين، سمح سخي بهي بهلول أبضحي رضي زكي همام مقدام صابر صوام مهذب قوام، من العرب ليثها من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب. كل هذه الفضائل يذكرها في الشام. في الشام الخطباء يرتقون المنبر يذكرون علي بن أبي طالب بالسوء، يسبون عليا، وزين العابدين يعرف علي بن أبي طالب، يدخل إلى قلوب الناس عن طريق ولاء علي بن أبي طالب، عن طريق فضائل علي بن أبي طالب. حتى تعرف أن ذكر فضائل علي بن أبي طالب نور، اللي يذكر فضائل علي بن أبي طالب الله يأيده ينصره. زين العابدين ها وهو إمام معصوم علمنا أن ندخل إلى قلوب الناس عن طريق فضائل علي بن أبي طالب. إلى هنا علم الناس أنه من أولاد علي. ثم ذكر أمهاته، قال: أيها الناس، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. فعلم الناس أنه من ولد علي وفاطمة، لكن ما استخبروا، ما علموا هو من ولد الحسن، حسني هذا ولا حسيني. فهنا عرج بأبي وأمي على ذكر أبيه الحسين، صاح في الناس: أيها الناس، أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى. فلم يزل يقول: أنا وأنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد الفتنة، خاف يزيد سوى. أمر المؤذن أن يؤذن، فلما صاح المؤذن: الله أكبر، صاح علي بن الحسين: لا شيء أكبر من الله. فلما صاح المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أجابه علي بن الحسين: زين العابدين، لا شيء شهد بها شعري وبشري ودمي وعظمي، أن أشهد أيضا أن لا إله إلا الله. فلما صاح المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، التفت زين العابدين من على المنبر إلى يزيد قائلا: يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نزاعه؟ كأني شوف الشاعر يتصور ها، هذه تصورات شاعر، يتصور أن زينب واقفة ودموعها تصب، موجهة نظرها إلى زين العابدين، من جهة خاف عليه، من جهة حبه، فتنظر إليه تبكي. لما وصل له المقطع هاجت أحزانها. مرة واحدة وجهت وجهها إلى الغريب، إلى أبيها أمير المؤمنين: كأني بها منادي: يا حيدر، يا حيدر، يا أبويا ما تجينا. وانت وجه قلبك إلى الغريب، إلى أمير المؤمنين صاحب العزاء الليلة، هو: يا حيدر، يا أبويا ما تجينا. وتشوفنا شلون نسبينا، تشوفنا شلون نسبينا. شفايا يا نشتر بدي انا سبايا نتستر بدي انا يبويا والناس تتفرج علينا اجعل انا ابنك علي مقيد يشعبونه يمشي ويتلفت بعينه ويقول ابويا حسين وينه يبا انت انصبت واحنا نسبينا عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اخواني المجلس كما تعلمون هذا المجلس يعني مستمر ان شاء الله الى نهاية شهر صفار الى يمكن ليلة الجمعة القادمة ليلة وفاة الرسول يوم وفاة الرسول بإذن الله تعالى. نسأل الله أن نلتقي بكم على خير وعافية إن شاء الله. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.